بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول، البحث في الاستدلال على إفادة المعاطات للملكية.
الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا أن المحتملات في معنى الناس مسلطون على أموالهم ثلاثة: الأول أن يهمل السلطنة على كل تصرف يريده المالك عليكم السلام الله، لأنه ماله والناس مسلطون على أموالهم، سواء كان تصرفا تكوينيا من أكل أو نوم أو تخريب أو تأسيس، أم كان اعتبارياً كالبيع والإجارة والصلح وغير ذلك، وسواء كان الأمر راجعاً إلى نوع التصرفات أم كان في غير هذه الأنواع. قد يشك في مثل قضية البيع أو الهبة أو الإجارة، قال هذه أنواع التصرفات نعلم بأنها مشروعة ولا ندري أن التصرف الآخر كالبيع المعاطات مثلا أيضا تصرف مشروع أولى، يكون شك في ذلك، سواء كان الشك في ذلك أم كان الشك في أصل التصرف أن هذا الأكل سائغ أو غير سائغ، ولكن مشروطا بأن يكون هذه كلها في الأموال. نتصرف في هذه الأموال من جهة هذه السلطنة، أو يكون الشك في الحجر والمنع، نعلم بأن هذا الرجل مالك تصرفاته نافذة، غير أننا لا ندري أنه محجور عليه من جهة العقل أو من جهة الفلس صار مفلسا، أو أنه غير محجور. كان الشك في ذلك أم كان الشك في أصل نفوذ التصرف، لا الشك في الحجر والمنع. في جميع هذه الموارد عند الشك في الجواز نتشبث بعموم هذا الحديث ونثبت أن هذا التصرف مشروع شرعا. هذه أحد المحتملات، قلنا أنهم لم يرجوا بذلك وقالوا إن هذا يرجع إلى السلطنة في الأحكام لا في الأموال، وأن الفقهاء لم يفتوا على طبق ذلك لا في التصرفات التكوينية ولا في التصرفات الاعتبارية. الثاني أن يرجع، يعني نحن نرجع السلطنة إلى أنواع التصرفات، نقول بأن التصرف البيعي مشروع سائغ، الإجاري مشروع سائغ، ولا ندري أن التصرف المعاتاتي أيضا مشروع سائغ أو لا، نتمسك بإطلاق الحديث. هذا نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وهذا أيضا لم يلتزموا به من جهة أن المشروع لا يقولون بذلك، وإلا لازمه أن نتمسك بالإطلاق في الحكم بجواز أكل لحم الإرنب الذي صار ملكنا بالاصطياد بالسيف، صار ملكا لنا، لا ندري أن أكله جائز أو لا. نتمسك بإطلاق الناس مسلطون على أموالهم، الفقهاء لا يلتزمون بذلك. أو أن أمة مملوكة، لا ندري أن وتيها من الدبر جائز أو لا، نقول هذا ملكنا، والناس مسلطون على أموالهم، فالتصرف مشكوك فيه سائغ شرعا، الفقهاء لا يلتزمون بذلك. أم يكون الشك في الصورة الثالثة، وهو ما إذا علمنا بالتصرفات المشروعة من بيع، من إجارة، من أكل، إلا أننا احتملنا ممنوعية هذا الرجل في مورد، احتمال أنه صار مفلسا، أو من جهة أخرى صار ممنوعا، هذا ندفعه بإطلاق الرواية، نقول الناس مسلطون على أموالهم، هذه التصرفات كلها نافذة ما دام لم يهرز أنه ممنوع التصرف. اختاره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، وأول من أسس هذا الاحتمال على ما هو المعروف المحقق الخراساني قدس الله نفسه، احتمل في الحديث هذا المعنى، وإن كان يستفاد من كلمات الآخرين أيضا. خصصوا هذا الإطلاق والحديث، حديث السلطنة، على الشك في المهجورية، بس تفيد في هذا المقام. عليكم السلام ورحمة الله. والظاهر أن كلا من هذين الاحتمالين، التخصيص بالشك في المهجورية كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، أو التخصيص بالشك في أنواع التصرف كما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس سره، تصرف في إطلاق الرواية من دون دليل يقتضي ذلك، لأنهم عمدة ما استدلوا به على هذين التصرفين وعدم الأخذ بإطلاق الحديث، عمدة ما ذكروه أمران، وكلاهما غير قابل لأن يكون حجة. أحدهما أنهم ذكروا أن هذا المعنى لو صار جائزا أخذنا بإطلاق الرواية، الاحتمال الأول، كل تصرف من المالك سائغ، يلزم من هذا تحليل أكثر المحرمات، وذلك لأنه يقع المعارضة بين إطلاق هذا الحديث وبين الدليل الذي دل على حرمة ذلك في موارد التحريم، كما في وتي الحائز مثلا، أمته حائز يريد أن يتأها، مقتضى إطلاق الحديث على هذا الاحتمال الأول جواز هذا، الناس مسلطون على أموالهم، له أن يتع أمته المملوكة بإن كان هائزا. ومقتضى أدلة حرمة وفي الهائز حرمة هذا العمل النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه يتعارضان في مملوكة هائز مطلقا أدلة المن حرمة وفيها مقتضى إطلاق هذا الحديث جواز وفيها يتساقطان. فنرجع إلى أصالة الإباحة وأصالة الهيل ونفتي بأن وفي الأمة الهائج جائز شرعا وهذا محرم بلا كلام. وفي الهائج لا يجوز سواء كانت أمة أم زوجة. وهكذا في كل مورد نتصرف فيه وهناك دليل على حرمة ذلك. يقع المعارضة بين دليل الحرمة وإطلاق هذا الحديث فيتساقطان الأصل الإباحة. هذا لا يمكن الالتزام به. والجواب عن ذلك واضح وهو أن هذا الحديث حسب ما يستفاد من ظاهره إنما هو بيان لحكم المالكية والسلطنة حسب التبع حكم طبيعي والحكم التبعي لا يعارض أي دليل دل على خلافه. نظير ما قلنا بأننا بانين على إباحة كل شيء حتى يقوم دليل على الحرمة. خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني حلال لكم أي شيء شفتم في الأرض هذا مخلوق لكم. ولكن قام دليل آخر أدلة أخرى قامت على حرمة بعض الأشياء الموجودة في العالم كالخمر مثلا أو الإرنب مثلا أو الكلب مثلا أو الميت وغير ذلك محرمات واية. فهل احتمل فقيه أن تكون معارضة بين هذه الآية بإطلاقها هذا أحد ما خلق لنا فحلال وما دل على حرمة الكلب أكل الكلب حرام أكل الميتة حرام شرب الخمر حرام النسبة عموم وخصوص من وجه لا محالة. يقال بأن الدليلين يتساقطان في مورد المعارضة فنرجع إلى أصالة الإباحة أصالة الهيل أو دليل آخر أي شيء إن كان البراءة مثلا لم يحتمل هذا في كلماتهم لم يذكر. وليس إلا لأجل أن هذا الحكم خلق لكم ما في الأرض جميعا حكم طبيعي أو طبيعي يعني كل شيء بحسب طبعه حلال ولا يعارض ذلك بعنوان آخر بعنوان أنه كلب بعنوان أنه ميتتون به عنوان انه خمر ليس طبيعيا الطبيعي يقتضي ذلك. لكن هناك صوارف عن الطبيعه هذه القيود صوارف عن الجريه عن الجريه على مقتضى الطبيعه فنحكم بالحرمه بلا اشكال. مقامنا ايضا من هذا القبيل نقول ان كل تصرف من المالك في ملكه بحسب طبعه جائز سائغ إلا أن يقوم دليل الحرمة بعناوين خاصة بعنوان أنها حائض بعنوان أنها كلب وغير ذلك. أين هذا؟ لم يلتزموا بهذا المحذور في هذه الآية المباركة أهل لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هنا يقولون هذا المحذور يجي إذا قلنا بأن المالك مسلط على ماله مطلقا لزم أن يعارض إطلاق هذا الدليل مع أدلة خاصة وردت في المحرمات يتساقطان، نرجع إلى أدلة أخرى يقتضي الإباحة، فلا بد أن نلتزم بإباحة أكثر المحرمات. ذكرنا أن هذا لا يلزم لأن هذا الحديث تلك الآية ورد لبيان حكم تبع القضية، لولا العنوان الثانوي لولا الدليل الآخر مقتضى السلطنة إباحة هذا المملوك، إلا أن يكون هناك عنوان آخر، ذاك العنوان حاكم وهذا الدليل محكوم، لا تلاحظ النسبة بينهما، دائما يتقدم الحاكم على المحكوم بلا كلام، فنلتزم بالحرمة في موارد الحرمة. إذا لم يرد دليل على حرمة هذا التصرف نلتزم بالإباحة، كما التزمنا بالإباحة في الآية المباركة، كل شيء دل الدليل على حرمته التزمنا بحرمته، وكل شيء لم يكن دليل على حرمته التزمنا فيه بالجواز. فهذا ليس محظورا قابلا لأن يستدل به في المقام. الأمر الثاني أنه ذكروا في ضمن كلماتهم بعنوان الدليل، قالوا لو أنا قلنا بإباحة مطلق التصرفات لازم من هذا أن يكون الإنسان مسلطا على أحكامه لا على أمواله، لي أن آكل هذا، لي أن أبيع هذا، لي كذا لي كذا، كل حكم تحت اختياره. وهذا لم يرد في الرواية، في الرواية الناس مسلطون على أموالهم لا أحكامهم. هذا أيضا لا ينبغي أن يعد دليلا، لأن أين هذا المحذور يطرأ على ما ذكروا أنه هو المراد من الحديث وهو الاحتمال الثالث، يعني أن يراد بالسلطنة السلطنة عند الشك في الهجر والمانعية. هذا مسلم عندهم، هذا داخل في إطلاق الرواية، أين هذه المناقشة يجي؟ نشك أن الولد هل يجوز أن يبيع ماله من دون إذن الوالد وإن كان كبيرا؟ نحتمل هذا، إذا احتملنا في موردين نقول بأنه مسلط على ماله ليس محجورا عن هذا البيع، شكل في المحجورية ندفعه بإطلاق الحديث، يلتزمون بهذا، أليس هذا مسلطا أن يكون الإنسان مسلطا على حكمه؟ يقول البيع جائز. من يقول هذا؟ المكلف يقول، يقول لا، أنا مسلط على والي وأبيه بلا إذن الوالي، فيلزم أن يكون هذا الرجل مسلطا على حكمه، يجوز أنا أبي هذا الشيء. أو مثلا إذا احتملنا في مورد مانع آخر من الموانع، لا ندري أن هذا مهجور عقله ضعيف أو عقله كامل، نتشبث بإطلاق الرواية لأنه شك في المهجورية، ويأتي فيه الاستدلال بهذا الحديث، الناس مسلطون على أموالهم، ونحكم بأن هذا الرجل له أن يبيع ماله، أيضا سلطنة للحكم، الحكم موجود إما في هذا المورد أو في مطلق الموارد، فليس هذا محظورا لأنه في الحقيقة تعبد بحكم الله تعالى. إذا أخذنا بإطلاق الحديث لا نقول أن هذا الرجل من عند نفسه مسلط على هذا التصرف، أكل الإغنى مثلا أو وتي أمته من الدبر مثلا، لا نقول أنه مسلط بما أنه مكلف، الله تعالى سلته بهذا الحديث، الله تعالى أعطى له القدرة من جهة هذه الرواية، فليس هذا محجورا نلتزم بهذا المحجور و نقول بأن الرواية لم يرد ظاهره و نرفع اليد عن ظاهر الحديث و نقيده بالشك في الهجر بالشك في أنواع التصرفات، كل هذا تقييد بلا دليل. الإطلاق حجة شرعا لا بد من الأخذ بالإطلاق حتى يقوم دليل قطعي على الخلاف، دليل قطعي على الخلاف لم يقوم في المقام. نعم هذا المقدار موجود، المشهور لا يفتون بذلك، الشهرة على خلاف هذا، عند الشك في مطلق السلطة أن هذا مسلط على أن يأكل الإرنب المملوكة له، قولا المشهور لم يتمسكوا بإطلاق هذا الحديث. وهكذا بقية الموارد، إلا أن ذهاب المشهور إلى شيء لا يمنع عن الفتوى بالظاهر الدليل. المشهور بما أن الشهرة ليس بحجة ليس كلام حجة إلا في مورد واحد، وهو إذا كان الشهرة راجعة إلى سند الحديث. المشهور لا يعتمدون على هذا السند، قلنا هذا يكشف أن في السند خللا، لأجل هذا نعتمد على قول المشهور إذا كانت الرواية خلاف الشهرة يسقطه عن الاعتبار، لأنه يكشف ليس الشهرة حجة لكنها تكشف أن في السند خللا، وإلا المشهور نفسهم يروون هذه الرواية ولا يعملون بها. لماذا؟ ليس إلا لما أثروا على هذا الخلل وإن لم يذكروا في كلامهم. أما الشهرة في الدلالة لم نقل باعتبارها، هذا يرجل التقليد، معناه إننا مقلدون للشهرة، مشهور هكذا فهموا، نحن أيضا هكذا نعمل. هذا اجتهاد و تقليد، يسمى هذا تقليدا للمشهور، و التقليد أمر غير صائر على المجتهد. ومن العجب أن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه لا يعتمد على الشهرة في السند، يقول إذا كان السند ضعيفا والمشهور عملوا بهذا السند هذا لا اعتبار به، لأنه ليس حجة في نفسها، وزم لا حجة إلى لا حجة لا يبلد الحجة، زم ضعف إلى ضعف، ضعيف إلى ضعيف، لكن هنا يعتمد. هنا بما أن الشهرة في فهم هذه الرواية هكذا، حملوها على الهجر مثلا، حملوها على الشك في أنواع التصرفات، هنا يعمل بهذا الحديث. وأن هذا خلاف المشهور لم يفتو بذلك، هو أم لا يفتي بذلك. وذكرنا أن هذا ليس إلا تقليداً ارتكازياً، وإلا الاجتهاد يقتضي خلاف ذلك، لأن الحديث مطلق، وهذين المانعين اللذين ذكروهما في كلماتهم غير صالح لأن يكون مانعاً. إذن لا يمكن الاعتماد على شيء من هذين الوجهين، و الشهرة في الدلالة لا اعتبار بها حتى عند السيد قدس الله نفسه، و ايضا يقول بذلك. مع ذلك هنا يعتمد على الشهرة في الفهم ولا يفتي بإطلاق هذه الرواية، يقول الرواية محمولة على ما إذا شككنا في الهجر كما نسب إلى المحقق الخراساني موجود من كلامه، إما الاختراع منه قدس الله نفسه أو من غيره إذا موجود.